يقول مؤلف القول في أنواع هذا النسك. قال: والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة، أو محرم بحج مفرد، أو جامع بين الحج والعمرة، وهذان ضربان، إما متمتع وإما قارن. فينبغي أولا أن نجرد أصناف هذه الأنساك الثلاثة. ثم بين رحمه الله أنه سوف يشرع في بيان أحكام المناسك، فقال: القول في شرح أنواع هذه المناسك. فبين أن الإفراد وهو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران. قال: فلذلك يجب أن نبدأ بالتمتع، لأننا لا نعرف الإفراد إلا بمعرفة بعد معرفتنا للتمتع والقران. فقال: القول في التمتع. نقول: إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك هو المعني بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو المراد به التمتع بلا نزاع. وهل يدخل فيه القران؟ لأن القران يأخذ المحرم فيه حج وعمرة في سفرة واحدة، وكذلك المتمتع يأخذ عمرة وحج في سفرة واحدة. جمهور الصحابة، بل هو قول الصحابة وقول أكثر أهل العلم، على أن القارن والمتمتع يعدان متمتعين في لسان الشرع وفي لسان الصحابة، لقول ابن عمر كما في الصحيحين: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بل إنهم يعدون العمرة في أشهر الحج تسمى تمتع، كما روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافر بالعرش، يقصد بذلك معاوية. ومعنى تمتعنا يعني أخذنا عمرة زمن صلح الحديبية. ومعلوم أن صلح الحديبية متى؟ بأي شهر؟ ها؟ أحسنت، في شهر ذي القعدة. ومعاوية متى أسلم؟ بعد السنة السابعة، يعني في فتح مكة أسلم معاوية، وقيل قبل ذلك بقليل، ولكنه لم يكن قد أسلم في السنة السابعة في عمرة القضية ولا عمرة صلح الحديبية. طيب، والتمتع هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج. المؤلف ذكر تعريف التمتع على مذهب مالك، ولكننا نقول الأقرب والله أعلم أن التمتع هو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج من عامه. إذا لم يكن قد رجع إلى بلده. وعلى هذا فشروط التمتع على القول الراجح، هناك تفصيلات كثيرة. الأول: ألا يكن من حاضر المسجد الحرام، فإن حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم هدي التمتع، يعني الهدي يجب ألا يكن من حاضر المسجد الحرام. الثاني: أن يهل بالعمرة والحج من عامه. الثالث: أن يهل بالعمرة في أشهر الحج. الرابع: ألا يرجع إلى بلده بين العمرة والحج. فلو رجع إلى بلده ثم أهل بالحج فإنه يكون حينئذ مفردا. كم شرط هذه؟ أربعة. وذكر بعضهم كالحنابلة شرطا أو شروطا أخرى، فقالوا: ومنها أن يحرم بالعمرة من الميقات، فلو أحرم دون الميقات لم يجب عليه هدي التمتع. وفي هذا نظر، فإنه لو أحرم دون الميقات أكثر نقطة في الحرم احسب مسافة قصر وهي 80 كيلو، فمن كان دونها فإنه يعد من حاضر المسجد الحرام. هذا المذهب عند الحنابلة، أنهم يعدون مسافة قصر من آخر نقطة في الحرم، ورواية أخرى من حاضري من عامر مكة. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم وأهل مكة، هم أهل الحرم وأهل مكة، فكل من كان في منطقة الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، لأنه في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام هو الحرم. وكل من كان من أهل مكة ولو لم يكن من الحرم فإنه يعد من حاضر المسجد الحرام، كأهل الشرائع مثلا فإنهم من مكة ولكنهم ليسوا من الحرم. وعلى هذا فهذا هو الراجح، وهو أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم. طيب، إذا ثبت ذلك فإن المكي لا يلزمه دم متعة، بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. ومعنى ذلك، هل ذلك يرجع إلى التمتع أو يرجع إلى الهدي؟ فمن قال أن ذلك يرجع إلى التمتع يعني ذلك حكم التمتع لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، فحينئذ لا يشرع التمتع لحاضر المسجد الحرام. ومن قال إن ذلك يرجع إلى الهدي قال إن أهل الحرم لهم أن يتمتعوا ولكن لا يلزمهم هدي. وبالقول الأول المذهب، وهو قول ابن عباس، والقول الآخر أن ذلك يرجع إلى الدم، ولعل هذا أظهر، لأن القاعدة اللغوية تقول إن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وذلك أقرب مذكور ما هو؟ التمتع أم الهدي؟ الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، وكان الحديث عن الهدي. ثم قال سبحانه ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، وهذا الأظهر والله أعلم. فيشرع لأهل مكة أن يكونوا متمتعين بأن يأخذوا عمرة من الحل أو من الميقات في أشهر الحج ثم يهلوا بالحج من مكانهم. ذكر المؤلف فسخ الحج إلى عمرة، ذكر أن تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة جمهور أهل العلم يكرهونها ويمنعون منها، خاصة بعد الطواف بالبيت، وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج والقران إلى عمرة إنما كان ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني عن أبيه أنه قال يا رسول الله أفسخ، قال قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال لنا خاصة. وهذا الحديث ضعيف، فإن الحارث ابن بلال الذي يروي عن الصحابي بلال بن الحارث ضعيف وهو مجهول. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قاله سراقة أرأيت عمرتنا هذه، يعني عمرتنا هذه يعني فسخ العمرة، فسخ الحج بالعمرة أو إلى العمرة، أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شبت بين أصابعه قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى أبد إلى يوم القيامة. وهذا الراجح وهو مذهب أحمد رحمه الله وأهل الحديث، على أنه كل من أهل بي حج لأن كان مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي فإن المشروع في حقه أن يفسخها فيكون متمتعا ولا يجب، ولكنه يستحب خلافا لابن عباس وابن حزم وابن القيم. وللفائدة، ابن عباس يرى أن من أهل بحج أو أهل بحج وعمرة إذا طاف بالبيت قبل عرفة أنه تحلل شاء أم أبى، ولكنه لو أهل بحج أو أهل بحج وعمرة ولم يسق الهدي ثم ذهب إلى عرفة ولم يأتي البيت فإنه يبقى على إحرام القران والإفراد. هذا هو المعروف عن قول ابن عباس. فإن عطاء يقول، فإن ابن عباس يقول ثم محلها إلى البيت الأثير، ويرى ذلك أن ذلك قبل التعريف أو بعده، وهذا هو الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. أما ابن القيم فإنه نسب، رحمه الله، فإنه نسب إلى ابن عباس القول بوجوب فسخ الحج أو القران إلى عمرة، وابن عباس ما قال بذلك، إنما قال من طاف بالبيت قبل عرفة فقد حل. كيف ويعلم أن عائشة كانت قارنة وأن عروة بن مضرس لم يكن إلا مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أو ساق الهدي لكن لم يكن متمتعا؟ فهذا الأظهر والله أعلم بقوله جئت من جبل طي أتعبت نفسي وأكللت مطيتي والله ما تركت من جبل إلا وقفت فيه أو عليه فهل لي من حج. فهذا يدل على أن عروة بن مضرس إنما جاء مكة متى؟ وقت عرفة. ومن المعلوم أن عروة بن مضرس لم يكن متمتعا، وينبغي ألا يوجد فيه خلاف. وعلى هذا فقول ابن القيم رحمه الله أن ابن عباس يرى وجوب الحج، فابن عباس لا يرى وجوب فسخ الحج، إنما يرى أن من طاف بالبيت فقد حل. وقد ناقش عروة بن الزبير في ذلك وقال يا عرية سل خالتك، يعني بذلك عائشة رضي الله عنها، يا عرية عندما قاله قال عروة أأنت أعلم أم أبو بكر وعمر، قال يا عرية سل خالتك هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك أم لا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوها إلى عمرة بسرف، وأمرهم حينما كانوا على المروة أيضا كما جاء في الصحيحين من حديث جابر مرة بسرف ومرة بالمروة. طيب، نعم، كيف يتحلل بها؟ التحلل يعني يأخذ عمرة كاملة، فإنه حينئذ يشرع إذا أخذ عمرة كاملة يقول لبيك حجة حتى لو كان صبيحة يوم عرفة. شخص في صبيحة يوم عرفة طاف وسعى وقصر فإنه نقول له قل لبيك حجة واذهب إلى عرفة ولو كنت على ثيابك فتكون حينئذ متمتعا. هذا هو الأظهر من قول عامة الفقهاء. فقد قال ابن عبد البر إن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال معناه عند السلف هو أن يأخذ عمرة وحج في سفرة واحدة، فإذا أمكن يأخذ عمرة في صبيحة يوم عرفة فإنه يصلح أن يكون متمتعا. وشيخنا محمد يرى أن التمتع ينتهي من ضحى يوم الثامن، يقول لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وإلى غائية، والحج يبدأ من ضحى يوم الثامن. وجمهور السلف يقولون إن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ليست هنا إلى الحج غائية، ولكن معناها أن يأخذ عمرة وحج في سفرة واحدة. ولو قلنا بتفسير شيخنا محمد لم نقل للقارن عليه هدي، لأنه إيش؟ لأنه يجوز عند شيخنا محمد أن القارن لا أقول صبيحة يوم عرفة بل مساء يوم عرفة بل ليلة عرفة أن يحرم متمتعا وقارنا لأنه يكون قارنا. وهل يجب عليه دم؟ شيخنا يقول يجب عليه دم استدلالا بهذه الآية، وهذا يدل على أن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل وعناية. والأقرب هو قول السلف كما حكى ذلك ابن عبد البر، وهو أن المراد في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن إلى ليست غائية، والمراد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن أخذ عمرة وحج من عامه في سفرة واحدة. الله أعلم. إذا أخذ عمرة في صبيحة يوم عرفة مجرد أن يقصر فقد حل، ما في مانع له أن يتنظف وهذا الأفضل ويهل بالحج، لكنه لو بقي على إحرامه وقال لبيك حجة جاز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التقصير في حكم الإحلال، قال فطوفوا بالبيت ثم اسعوا بين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا، فجعل التقصير في حكم الحل، بل هو الحل. طيب، القول في القران، وقد ذكرنا شيئا من مسائل القران، لكن نقول القران هو أن يهل بالنسكين معا أو يهل بالعمرة ويدخل عليها الحج، أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج بأن يقول لبيك عمرة ثم بعد زمن يقول لبيك عمرة وحجا، فأدخل الحج هنا على إيش؟ على العمرة، وهذان جائزان بلا خلاف لمن يقول يجوز القران من غير سوق، هذه خلافا لابن حزم. الصورة الثالثة في القران بأن يهل بالحج ثم يدخل القران عليها، واضح؟ يقول لبيك حجة ثم يدخل القران عليها، فما حكم ذلك؟ منع مالك والشافعي وأحمد هذه الصورة، وجوزها أبو حنيفة، واختار أبو العباس المنع، وذهب بعض السلف إلى قول أبي حنيفة. وأقول لا ينبغي له أن يصنع ذلك، ولكنه لو فعل جاز، وهذا يكون كثيرا في من يقول لبيك حجة وهو يقول أريد أن أهدي، أريد حج بأن أهدي ولا أخلع إحرامي، فهذا يريد ماذا؟ يريد القران. فإذا أهل بالحج في الميقات جاز له أن يدخل العمرة على الحج قبل الطواف بالبيت، والدليل على ذلك أن الذين منعوا ذلك قالوا إنه لا يستفيد من ذلك. نقول من قال لا يستفيد؟ هو يستفيد لأنه يريد أن يهدي، وإن قلنا أن الإفراد أفضل من القران من غير سوق هدي، ثم إنك لو تأملت السنة وجدت أن للقائلين بالجواز مستند. ما هو المستند؟ هو أن ابن عمر كما في الصحيحين من حديثه أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من ذي الحليفة، فقال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. فابن عمر يقول إن رسول أهل بالحج من أين؟ من المسجد. وهو الذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وحده، يعني قال لبيك بالحج لبيك حجا، وأدخل العمرة على الحج كما في حديث أنس في الصحيحين قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال لبيك عمرة وحجا، فيكون هنا قد أدخل العمرة على الحج. فابن عمر أثبت إهلالا بالحج، وأنس أثبت إهلالا بالحج والعمرة، وإهلال ابن عمر في المسجد وإهلال أنس، أو إخبار ابن عمر بالإهلال في المسجد وإخبار أنس الإهلال من عند البيداء، والبيداء بعد المسجد. وهذا يمكن أن يستدل كما قلت لكم، والعلم عند الله. طيب، ما أفضل الأنساك؟ قبل ذلك ندخل في الإفراد. الإفراد هو أن يهل بالحج وحده، فإن شاء ذهب إلى الحرم بأن يطوف طواف القدوم ويسع سعي الحج ويبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق والطواف بالبيت، على الخلاف سوف يأتي إن شاء الله ما هو الذي يتحلل منه المحرم. وإن شاء أحرم بالحج وذهب إلى عرفة ابتداء من غير طواف قدوم ويجعل سعي الحج بعد طواف الإفاضة. هذا هو الإفراد، هذا هو الإفراد. وسمي الإفراد إفرادا لأنه أفرد الحج وحده. وأما القارن قرن الحج والعمرة بأن كان سعيه لحجه وعمرته. إذا ثبت هذا فإن أفضل الأنساك، والعلم عند الله تبارك وتعالى، هو أن يسوق الهدي ويكون قارنا، لأن الله قد اختار لنبيه سوق الهدي والقران، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. ومعنى سوق الهدي هو أن يشتري الهدي قبل المواقيت أو عند المواقيت ويدخلها وقد قلدها وأشعرها وأعلم أنها هدي. فمن اشترى هديا خارج المواقيت، سواء كان عند المواقيت أو من الطائف أو من الرياض، وساقها إلى الحرم وذبحها وقد قلدها أو قلدها صاحبها، فإنه يكون قد ساق الهدي، ولا يلزم أن تذهب معه وتسير كما يظن بعض طلاب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي جزء منه وجزء جاء بها علي من اليمن وذبحها كلها بأبي وأمي ونحر بيده 63 وأعطى علي فنحر ما غبر، يعني ما بقي. القسم الثاني إذا لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من لم يكن منكم قد ساق الهدي فليجعلها عمرة. وقد يقول قائل لماذا لم نجعل التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني سقت الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطيبا لخاطر أصحابه، وبين لهم أنه إنما لم يكن قد تحلل لأجل أنه ساق الهدي، ولو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة لأبين لكم جواز ذلك، ولكن ليس فيه دلالة على أن التمتع أفضل من سوق الهدي مع القران. القسم الثالث في الأفضلية هو الإفراد، وقد ثبت بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في تفسير قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. فالحج الكامل أفضل من حج وعمرة غير مستقلتين، لأنه سوف يطوف هذا بنية طواف الإفاضة وطواف العمرة، بنية طواف الحج وطواف العمرة، ويسعى بنية سعي الحج وسعي العمرة الذي هو القارن. أما المفرد فإنه سوف يسعى سعيا واحدا ليكون للحج، ويطوف طوافا واحدا ليكون للحج، فهذا أكمل، فهذا أكمل. ثم بعد ذلك القران لمن لم يسق الهدي، وهذا جائز عند الأئمة، ومنعه ابن حزم إلا مع سوق الهدي. والصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة وقد ذبحت هديا ولم تكن قد ساقت الهدي. قال جابر كما في الصحيح: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة بقرة طيب راح ذهبت ساعة نكمل ولا فيكم جلد لعل ناقص عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد، ونجيب على الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الاغتسال بالشامبو؟ قلنا أن الاغتسال بالشامبو لا بأس به، شريطة ألا يكون هذا الشامبو فيه رائحة معطرة بحيث يتعطر المحرم بهذا الشامبو. أما إذا كانت فيه رائحة مثل رائحة الصنوبر أو رائحة ليست نفاثة بحيث يقصد منها الطيب، فإنه لا حرج في ذلك، والعلم عند الله. أي أنواع الحج أفضل؟ سبقا ذكرناها. من تمتع بالعمرة في شوال فهل يكون محرما إلى ذي الحجة؟ نقول: من تمتع بالعمرة في شوال أخذ عمرة تامة، ولكنه يبقى متحللا إلى يوم الثامن، ثم يهل في ضحى يوم الثامن من الأبطح إن شاء، وهو أفضل، أو من أي مكان إن شاء في الحرم، فيكون متمتعا. وعلى هذا فإذا أخذ عمرة في أشهر الحج فله أن يأتي أهله قبل أن يهل بالحج. ولهذا يقول جابر: حتى إذا كنا على المروة قال لنا صلى الله عليه وسلم: طوفوا بالبيت ثم اسعوا بين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا. قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله، تقطر مذاكيرنا ثم نهل بالحج بعد، يعني أننا نتحلل كامل، يعني نجامع أهلنا بعد العمرة قبل أن نهل بالحج. قال: افعلوا ما أمركم به. فهذا يدل على أن المتمتع له أن يأتي أهله بعد أداء العمرة كاملة قبل الإهلال بالحج. يقول: هل قول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فعليه دم عام في كل شيء ترك من أعمال الحج كلبس المخيط وترك المبيت بمنى ومن فاته الرمي؟ هذا سوف نتحدث عنه تفصيلا إن شاء الله غدا. ونقول إن ابن عباس يقول: من ترك، في رواية أخرى: من ترك شيئا من نسكه، وهذا من الواجبات وليس من المحظورات. وأما المحظورات فإنه ثبت عن ابن عباس وابن عمر أن عليه الفدية إذا فعل شيئا من محظورة الإحرام غير النكاح. إذا كان الصندل أعزكم الله مكشوفا بحيث أن القدم تبدو واضحة ولا يغطي القدم كل فم الحكم، لا بأس، لا بأس. لكن إذا وضع فيها السير على العقب فإن الأولى تركها، فيطأها يجعل السير تحت عقبه لا خلف عقبه. ومن حج به فما الواجب عليه؟ نقول إن من كان جاهلا أو أخذ بالقول الآخر فهذا له اجتهاده، وإن كنت أرى أن الأولى أن لا يصنع. أما الصندل هذا الطبي اللي يعرفون حال يسمونه الطب الرياضي هذا، فإني أقول له أن يلبسه لكن لا يجعل السير خلف العقب، وهذا أحوط. كيف يلبي المتمتع؟ يقول لبيك عمرة. وأما قول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فإنما هذه لم تكن معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة، إنما ذكرها بعض فقهاء الحنابلة وبعض أصحاب الشافعية وبعض أصحاب مالك. نقول هل يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ نقول لا، بل يقول لبيك عمرة فقط. ولو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج جائز، لكن ليس من السنة. يقول ما هو الصحيح في قول بعض أهل العلم أن مدينة جدة ميقات؟ أقول والله تبارك وتعالى أعلم أن جدة أو أن جدة كبيرة، وجزء من جدة الكبير وفيها المطار داخل المواقيت، فإن الجحفة محاذاتها إلى جدة إنما هي من الداخل، وعلى هذا فالمطار مطار جدة فإنه داخل المواقيت. نعم يوجد جهة الجنوب من جهة البحر، لأن جدة قد مالت قليلا إلى جهة الجنوب الغربي، صح؟ فجهة الجنوب الغربي لا تحاذي يلملم ولا تحاذي الجحفة، وحينئذ من جاء من أهل سواكن أو من أهل مصر بالسفينة إلى هذه النقطة فإنه له أن يحرم منها، لأن بينها وبين مكة مسافة مرحلتين يعني 80 كيلو تقريبا، فله أن يحرم منها. أما الذي يأتي من طريق المطار فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه، ولا يسوغ أن تكون جدة ميقاتا، لأن جدة كبيرة، وجدة قطعا أن من جدة دون المواقيت. والأصل أن المواقيت معناها أن يكون المكان الذي حاذيت فيه الميقات مسافته إلى مكة نفس مسافة الميقات إلى مكة، وحينئذ من الجحفة إلى مكة مسافة 150 كيلو، وجدة إلى مكة تقريبا 75 كيلو، فجدة داخل المواقيت إلا الجهة التي ذكرت لكم. إذا لم تجد المرأة ما تستر به وجهها عن الرجال الأجانب غير النقاب، هل يجوز لها لبسه أم تكشف وجهها؟ الله أكبر. تأخذ النقاب الذي على العينين وتقلبه وتضع العينين أسفل والباقي أعلى، تنتهي المسألة. أو جهة العينين هذه ترفعها إلى الجبهة ثم تلبسها، فيكون تحت الفتحتي العينين سدلا، ولا حرج في ذلك. يقول السائل ما حكم وضع بعض الأمتعة على الرأس للشمس أو للتعب؟ أما إذا كان قد وضع الأمتعة للشمس بأن يجعل متكئ على الرأس، فإن احتاج إلى ذلك بأن يكون عنده حمل ولا يستطيع إلا وضعه على الرأس فلا حرج في ذلك. أما إن قصد التغطية فإنه يمنع من ذلك والله أعلم. أما إن رفعها عن رأسه فلا حرج، لحديث أم الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يستل عليه بثوبه عن الشمس. يقول ما حكم مزيلات العرق بعد الاغتسال غير اغتسال الإحرام؟ لا حرج إذا كان بالأصفار، هذا إذا لم يكن معطرا. أما إذا كان في رائحة الصنوبر أو بعض الروائح التي ليست بطيب فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أما التي فيها طيب فتمنع. ما حكم ذبح الهدي؟ يقول أهلي في الرياض في اليوم العاشر وإني أعمل الأعمال الأخرى؟ ما أدري، مو السؤال غير واضح. ما حكم الدين يحجون بغير، ما حكم الذين يحجون بغير تصريح؟ الذي يحج بغير تصريح حجه صحيح، ولكن يبقى هل يأثم أو لا يأثم؟ وإن حج وقال إن منعت فالحمد لله رجعت، وإلا حججت، كما قال ابن عمر أهل بالحج والعمر، قال إن منع إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جيد. كيف يهل بالحج في اليوم العاشر وقد فات يوم عرفة؟ هل قلت أنا يهل بالحج يوم العاشر، أو قلت ليلة العاشر؟ ليلة العاشر ولم يفته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن أتاها قبل الفجر فقد تم حجه. يقول: ما حكم السعي في المسعى الجديد، علما أن بعض العلماء أفتى بالجواز في السعي فيه وبعضهم أفتى بعدم صحة السعي فيه، فمن نأخذ بذلك؟ أقول والحمد لله: أولا، إن السعي الجديد يصدق عليه أن المرء طاف بين الصفا والمروة، لأن البينية هنا في اللغة لا يلزم أن تكون محاذية، فالمحاذاة شيء والبينية شيء أخرى. فإذا قلت لك تقدم بين يدي فلا حرج أن تأخذ ذات اليمين وذات الشمال، ولكنك خلفي، وهذا في اللغة. المعنى الثاني أن الذين حفروا المكان في التوسعة وجدوا عروق الصفا وعروق المروة موجودة، فيكون والحمد لله هنا قد طاف بين الصفا والمروة، ولا إشكال في ذلك. وأرى أن من يعني لا نتعجل بالرد السعي، لأني أقول حتما بعد زمن سوف نجوزها، إما بالضرورة أو أن نقتنع بها، وحينئذ لا نتعجل بالمنع، فإن الذين وضعوها قد بحثوها واطمأنت نفوسهم لذلك. وأرى والله أعلم أن السعي بين الصفا والمروة في الجديد لا بأس به إطلاقا، وأن عروق الصفا قد وجدت في المكان الذي بين الصفا والمروة الجديد، وحينئذ لا إشكال، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول: لبس المشالح ليلة مزدلفة عن البرد ما حكمه؟ سؤال جيد. المشلح وهو الذي يسمى القباء، هل يجوز لبسه من غير إدخال اليدين، أم يعد وضع المشلح على الكتفين في حكم اللبس؟ قولان عند أهل العلم. وأقول أن الأحوط ألا يلبس المسلم هذا القباء، لأن المحرم ممنوع من لبس شيء كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. ومن المعلوم أن المشلح طريقة لبسه إما بوضع اليدين وإما بخلعهما ووضع المشلح على الكتف، وبعضهم يقول بجواز ذلك، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه لبس القباء من غير وضع اليدين. وأقول هذا هو أقوى، وإن كان القول الأول أحوط، والله أعلم. يقول: هل الدعوة إلى الله في الحج من آكد سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وما توصينا به نحو الحجاج، علم بأنه سبق أن اشتكوا سوء التعامل من أهل البلد، والمشركين كانوا أشد تنافس على إكرامهم قبل الإسلام؟ هذا سؤال جيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند جيد: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فإذا كان الحجاج والعمار وفد الله فلا يسوء ولا يجوز أذيتهم، إما أذيتهم بسلب خيراتهم وأموالهم واستغلالهم كمن يستغلهم من أهل الحملات بأن يذكر عريضة من الأوراق فيما سوف يقدمه للحاج، فإذا بذل ماله وما جمع فيه من عرق جبينه وجد خلاف ما اتفق عليه فباء صاحب الحملة بالخسران. وقد قال الله تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكثير من الصحابة لم يشأ أن يسكن مكة خوفا من الميل والوقوع في المحظور، فكيف بمن يتقصد خديعة الحجاج؟ بل يجب على الحجاج ويجب على الحاج ويجب على أهل هذه البلد الذي منحها الله سبحانه وتعالى القرب من البيت أن يتلطفوا بالحجاج، وأن يكونوا خير خلف لخير سلف، فإن سلف هذه الأمة كانوا يرون أن من الحج المبرور هو حسن الخلق. إنما المعروف شيء هين، وجه طليق، ولسان لين، كما يقول ابن عمر رضي الله عنه. وقد كان غير واحد من أهل العلم من الصحابة كجرير بن عبد الله وغيرهم كانوا يشترطون على من حجوا معهم أن يخدموهم. كل ذلك يدل على أن خدمة الحجيج من أعظم ما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أسباب حج المرء بأن يكون حجه مبرورا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخير. وقد قال قدامة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حج فرمى لا طرد ولا بعد ولا إليك إليك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذي الحجيج، لا يؤذيهم بطرقاتهم ولا يؤذيهم بمزاحمتهم. فقد قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي لا تؤذي الناس، فإن وجدت فرجة وإلا فاستقبله وهلل وكبر، كما روى ذلك ابن أبي شيبة وإن كان في سنده بعض الضعف. وأمر عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق في كل وقت، وحسن الخلق في الحج من باب أولى وأحرى. وقد كان قريش تعتز وتفتخر بخدمة الحجيج، فالمسلم من باب أولى وأحرى، ويجب على المسلم أن يصبر. وقد كان كثير من السلف إذا حج يكثر من الصمت ويكثر من قراءة القرآن ومن التدبر القرآن ومن خدمة الحجيج والسقي. وقد ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن من الحج المبرور كثرة العبادة وإطعام الطعام وخدمة الحجيج وحسن الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحني وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.